أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد عثمان رحمه الله: الرياء في الأجزاء المستحبة، وكذا الرياء في الأجزاء المستحبة على الأقوى. الكلام في الأجزاء المستحبة إنما أتى من ناحية أن الجزء المستحب في العبادة ليس من مقومات تلك العبادة. لا ريب ولا إشكال في أن كل ماهية، سواء كانت تكوينية أم مخترعة، إنما لها أجزاء مقومة، وإنما لها أجزاء صورية أيضا مركبة من هذه أجزاء تقوم تلك الماهية. بفقد ذلك الجزء المقوم تنتفي الماهية، وأجزاء صورية انضمت إلى هذه الماهية المركبة من الأجزاء المقومة، فحصل هذا الفعل وهذا العمل الاختراعي الخارجي. الإشكال إنما أتى في الجزء المستحب من هذه الناحية، أنه الجزء المستحب ليس من الأجزاء المقومة لماهية العبادة، وإنما جزء صوري انضم إلى هذه العبادة. الشارع الأقدس اعتبرها في ضمن هذه العبادة جزءا صوريا وليس من مقومات تلك العبادة. فهل الرياء في هذا الجزء المستحب يوجب بطلان العبادة، أم أن هذا الرياء لا يوجب بطلان العبادة، وإنما يوجب بطلان الجزء المراء فيه فقط؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. ذهب جمع كبير من الفقهاء إلى أن الرياء في الجزء المستحب يوجب بطلان العبادة أيضا، والدليل على ذلك استدل بأمر عرفي. نحن نريد أولا نقوم الموضوع، نثبت الموضوع، ثم نتمسك بإطلاقات الأدلة في ذلك. أن المناط في المقام ليست الدقة العقلية، أن هذا الجزء مقوم وذاك الجزء غير مقوم، وهذا الجزء الغير مقوم دخل في ضمن هذا الجزء والعمل المركب، حينئذ انفصاله لا يوجب أصل بطلان العبادة، فكيف الرياء فيه يوجب بطلان العبادة حينئذ؟ هذا هو الذي يقولون. فحينئذ الكلام ليس في الدقة العقلية، إنما الكلام في الصدق العرفي، أن هذه صلاة، هذه الصلاة مركبة من أجزاء شرائط، والأجزاء على قسمين: أجزاء مقومة للماهية التي تسمى الأجزاء الواجبة، وأجزاء غير مقومة للماهية وتسمى بالأجزاء المستحبة. لكن هذه الأجزاء دخلت في صورة العمل، وهذا العمل إنما تحقق خارجا بهذه الأجزاء جميعها، الشروط والأجزاء بجميعها. هذا هو الفهم العرفي لهذا العمل. فالجزء الصوري الذي هو الجزء المستحب له دخل في صورة العمل: الصلاة مع القنوت، الصلاة مع الأذكار المستحبة، الصلاة مع خصوصيات مستحبة، هذه كلها داخلة في ضمن وتحقق صورة العمل خارجا. فحينئذ إذا دخل الرياء في جزء من أجزاء هذه الأجزاء الصورية يوجب بطلان أصل العمل حينئذ. فإذا أثبتنا أن للعمل صورة خارجية، هذه الصورة الخارجية إنما تتحقق من أجزاء مقومة وغير أجزاء مقومة، حينئذ الرياء فيه يوجب بطلان العمل لصدق ذا أدخل رضا الناس في هذا العمل. فيصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح زرارة: أيما عبد أدخل رضا الناس وهو شرك، فحينئذ أدخل رضا الناس في هذا. عمدة الدليل عند من يقول ببطلان الجزء المستحب وبطلان العبادة إذا رأى في أحد أجزاء المستحب هو هذا، أن العرف يرى أن لهذا العمل صورة، هذه الصورة الخارجية مركبة من هذه الأفعال والأعمال، سواء كانت واجبة ودخيلة وأجزاء مقومة للعمل للماهية، أم كانت أجزاء مستحبة لكن لها دخل في تحيين هذه الصورة. هذا المقدار كاف في الصدق، فلينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أدخل فيه رضا الناس حينئذ فيوجب البطلان. لكن ذهب بعض آخرين إلى عدم بطلان الرياء، عدم إبطال الرياء لهذا العمل العبادتي، قالوا بأنه لو رأى في أحد أجزائه المستحبة لا يوجب بطلان أصل العبادة، فلو رأى في قنوته لا يوجب بطلان أصل الصلاة، وإنما يوجب بطلان القنوت حينئذ فقط. ودليلهم ينحصر في أنه الجزء المستحب لا يمكن أن يكون دخيلا في قوام الماهية، حينئذ أمران متنافيان، الماهية إنما تتحقق خارجا بأجزائه المقومة، وأما الجزء الغير المقوم الذي ينطبق أو يتحد مع الجزء المقوم خارجا، هذا ليس له دخل في حقيقة الماهية، فهما أمران متنافيان لا يمكن جمع بينهما. جزء مستحب ويكون له دخل في قوام الماهية لا يمكن الجمع بينهما، أمران متنافيان. إلا أن يتصور بأحد وجهين انضمام أحد الأجزاء المستحبة إلى الماهية المركبة من أجزاء مقومة لها، بحيث إن انتفى ذلك الجزء ينتفى الماهية، لا يمكن الجمع بين هذا الجزء المستحب والماهية إلا بأحد وجهين. الوجه الأول أن يكون هذا الجزء الصوري الذي هو الجزء المستحب إنما هو ظرفه هذا الواجب حينئذ، من قبيل ما إذا كانت أمور مندوبة قبل الصلاة وأمور مندوبة بعد الصلاة، أي ظرف إتيان هذا الأمر الندبي قبل الصلاة وظرف إتيان هذا الظرف الأمر الندبي بعد الصلاة، كذلك أن هذا الجزء المستحب ظرف إتيانه هو أثناء الصلاة، فينضم هذا أي أنه ظرف ومظروف، فالمظروف هي الصلاة والظرف هو هذا الذي دخله. حينئذ لا ريب ولا إشكال في أنه إذا فسد هذا الظرف حينئذ لا يوجب بطلان المظروف، حينئذ أمران يختلفان حقيقة، تلك حقيقة وماهية لها قوامها، هذا ظرف تحقق في هذا، حينئذ بطلان أحدهما لا يسري إلى بطلان الآخر حينئذ، هذا واضح. فانضمام الجزء المستحب إلى الواجب إنما يكون على سبيل الظرفية لا على سبيل القوامية حتى يوجب البطلان، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الجزء المستحب إنما يوجب مزية لذلك العمل وتلك العبادة وأفضلية وثواب أكثر، كالجماعة مثلا، فإن الجماعة بحد نفسها ليس فيها أي شيء، لكن لو انضمت هذه الجماعة مع الصلاة وصارت صلاة الجماعة كانت هذه لها فضيلة أفضلية ميزة وأكثرية في الثواب. هذا التقييد الذي حصل بينهما، أي تقييد الأفضلية والثواب، هذا إذا حصل هذا التقييد على وجه الحرام، أي أتي بها على نحو الرياء الجماعة أتى بها على نحو الحرام، لما يبطل العبادة، تبطل العبادة حينئذ. التقييد كان محرما، لا أن أصل العبادة إنما يوجب بطلان هذا الرياء يوجب بطلان أصل العبادة، هما أمران مختلفان، إنما أوجب هذا الجزء المستحب مزية، أوجب فضيلة، أوجب أكثرية للثواب، هذه الأكثرية للثواب تزول والأفضلية تزول، حينئذ الميزة تزول. لما تبطل أصل العبادة حينئذ، فبهذين الوجهين يمكن انضمام الجزء المستحب، تصويره انضمام الجزء المستحب مع الواجب حينئذ. نأتي إن قلنا بأن الجزء الواجب أيضا كلام فيه كما تقدم التفصيل، هل يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه؟ فإن أمكن التدارك ولا يستلزم منه أي شيء كما تقدم التفصيل، فالكلام يجري في هذا الجزء المستحب أيضا. وأما إذا قلنا بعدم ذلك أن ذلك مختص بخصوص الجزء الواجبي، نأتي للجزء المستحب. الجزء المستحب ليس داخلا في قوام الماهية، فإذا بطل هذا الجزء المستحب لأجر الرياء إنما لا يجب بطلان أصل العبادة، للتمييز بينهما بهذين السبيلين والطريقين اللذين ذكرت لكما. هذا هو الذي عمدة دليلهم، أنه لا يصدق عليه الجزء المستحب، لا يصدق عليه أنه جزء المقوم للماهية، بحيث إذا بطل هذا الجزء المقوم يبطل أصل الماهية، بل إنما صورة وهذا جزء انضم إلى العبادة، والانضمام إذا بطل هذا المنضم لا يجب بطلان تلك العبادة، لا تسري بطلان هذا، لا يسري إلى بطلان أصل العبادة. إما تزول الفضيلة وتزول يزول الثواب، وإما أنه قلنا بأنه ظرف ومظروف، إذا بطل أحدهما لا يجب بطلان الآخر حينئذ. هذا ما ذكروه. لكن له راجعتم حق المراجعة، أن ما ذكروا مبني على الفكر الأصولي المبني على الدقة الفلسفية، أن هناك أجزاء ماهية وأجزاء وشرائط، والأجزاء من مقومات تلك الماهية، وهذه كلها بحوث أصولية دخلت من الفلسفة أيضا في الأصول، وليس الأمر كذلك. والفقه بمعزل عن ذلك بالكلية، الفقه مبني على العرف، موضوعات الفقه هي عرفية، أدلة الفقه إنما تتنزل على الفهم العرفي وليس على الفهم الدقي الذي يبتني عليه الفكر الأصولي حينئذ. فإذا طرحنا الصلاة بهذه الخصوصيات الموجودة على الذهن العرفي، يرى أن هذه الصلاة من مقوماتها من أجزائها الصورية كلها صلاة تعتبر صلاة. إذا تحقق الرياء في أحد هذه الأجزاء يوجب بطلان أصل العبادة حينئذ، فلو أتى الركوب الركوع رياء أوجب بطلان الصلاة. أمكن تداركه؟ لا يمكن تداركه. العبادة إنما تكون باطلة ليس لأنه ينطبق عليه أدخل الرضا غيره تبارك وتعالى. كذلك الأجزاء، لو لم يأتي بهذه الأجزاء المستحبة ما عندنا كلام، لم يأتي بالقنوت ما عندنا إشكال، صلى بغير قنوت ولا تبطل صلاته. لكن لو أتى بالقنوت المستحب في ضمن الصلاة الواجبة رياء، أن هذا الجزء الصوري الذي انضم إلى هذه الصلاة إنما يوجب بطلان العبادة لوحدة صورية عند العرف حينئذ فيوجب البطلان. فما ذكروه مبني على الدقة الأصولية والفكر الأصولي المبني على الدقة الفلسفية، ما ذكره جمع من الفقهاء مبني على الفهم العرفي والأدلة الفقهية المنزلة على الفهم العرفي حينئذ. فالأقوى ما ذهب إليه السيد الماتن وغيره من الفقهاء من أن الرياء في الجزء المستحب في الصلاة يوجب أو في العبادة يوجب بطلان أصل العبادة حينئذ، ولا تصل النوبة إلى أنه يمكن تداركه لا يمكن تداركه، إذا أمكن التدارك هل يوجب الإخلال أو لا يوجب الإخلال، هذه كلها كلام لا فائدة فيه. هذا بالنسبة إلى ما ذكره السيد الماتن. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله، سواء كان الرياء في من أول العمل أم كان الرياء في أثناء العمل، فإن الرياء يوجب بطلان العمل، كان من ابتداء العمل أم كان من في أثناء العمل، للإطلاق، إطلاق تلك الأدلة التي ذكرناها سابقا، ولأن هذا يصدق عليه إدخال الرضا غيره فيصدق عليه وينطبق عليه هذا العنوان ويوجب البطلان حينئذ. ثم قال رحمه الله: سواء تابه، تاب من ذلك من الرياء أم لم يتب، فإن الرياء يوجب بطلان العبادة. التوبة محو أثر الذنب ولا يوجب تغيير حقيقة العمل، إن للذنب آثار، منها العقوبة آثار وضعية ونحو ذلك، إن التوبة إنما تمحو آثار الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما أن التوبة توجب قلب الحقيقة وتوجب بصحة العمل بعد بطلانه فليس الأمر كذلك، فالتوبة ترفع أثر الذنب ولا توجب تغيير حقيقة العمل بعد بطلانه. هذا ما ذكره سيد ماتن رحمه الله.